صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، ما خاب من تمسك بكم، ما أمن من لجأ والتجأ إليكم. يا أبواب الرحمة وسفن النجاة، يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ألا من هد ركن المسلمين، ألا من هد ركن المسلمين ومن أردى أمير المؤمنين ومن أدمى أبا حسن عليا فخضب ويحه منه الجبين. فللحسن الزاك عليه بكاء ويتبعه الحسين له أنينا وأضحت زينب تبكي عليه وأضحت زينب تبكي عليه وتتبع نعشه الزاكي حنينا. ألا يا حاملين النعش مهلا، أراكم قد سقيق أراكم قد ذهبتم بأبينا، فمن للوافدين إذا أناخوا، فمن للوافدين إذا أناخوا، ومن يحمي ثغور المسلمين. يا المحب لو زاد همك والحزن ما ينجلي اتجه صوب النجف واصرخ دخيلك يا من تطب صوب الغريع عن قلبك تزول المحن ارفع يدك واصرخ أنا بحضرتك يا بلحسن أنا ضيفك أنا ضيفك لا تردني وزيل من قلبي الشجن اتجه صوب النجف واصرخ دخيلك يا بلسم جروح العلال بيد الوصي وهو الطبيب وليجي يشتكي همه بالصحن لا ما يخيب كل ملمة تزول عناك من تجي يم الحبيب اتجه صوب النجف واصرخ دخيلك اتجه وانزف دموعك من توصل حيدرة كل واحد لما يوصل عند حبيبه القرآن يأمرنا قدموا بين نجواك بين يدي نجواكم صدقة إذا تريد حاجة من عند أمير المؤمنين لازم تقسم عليه تقسم عليه بشيء يحبه علي اتجه وانزف دموعك من توصل حادرة واقسم عليه بقطع شفين سبع القنطر وعطش حسين ورضيعة بعد وسهم قلبه ومنحرة اتجه صوب النجف واصرخ دخيلك حلفه لا رايد تحلفه صعب عليك يا علي حلفه لا رايد تحلفه بمقنعة بنت النبي من عقب عزها وخدرها بلي كافل تنسبي بين عدوان وكفر ينظر إليها الأجنبي اتجه صاب النجاف واصرخ دخيلك حلفة لا رايد تحلفة بضلوع البتولة وسيل من عين الدماء ينكسر همة ينكسر بالهم قلبا من تحلفة بفاطمة حاجتك ما داعي تقولها كل اللي بقلبك يعلمه اتجه صاب النجاف واصرخ دخيلك لكن الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ونصر الإسلام والمسلمين، صلوا على محمد وآل محمد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. صدق الله العلي العظيم وصدق نبيه الرسول الكريم. حديثنا أيها الأحبة تحت عنوان الإبداع في الفكر الشيعي. منطلقا من هذه الآية الكريمة، نرى أن القرآن كأنما يريد أن يقول لنا أننا حينما نطرح الأمثال أو نطرح الأفكار بصيغة الأمثال، فإنما نحن نطرحها للناس، كل الناس، ولكن هنالك فقط فئة هم الذين يستطيعون أن يعقلون هذه الأمثال، وهم العالمون. العالمون هم الفئة التي يستطيعون أن يترجموا هذه الأمثال، يخلونها في مسارات، يخلونها في أفكار، يخلونها في حلول تناسب البشرية، تحل مشاكل البشرية. هؤلاء العالمون، هؤلاء المجموعة من الناس، هؤلاء الذين نحن نسميهم المبدعون، هؤلاء العالمون الذين يعقلون الأمثال التي تضرب للناس، كل الناس، هؤلاء الذين نسميهم نحن المبدعون. المبدع هو من؟ هو ذلك الإنسان الذي يستطيع التقاط الفكرة ويستطيع أن يترجم الفكرة بصورة غير متداولة سابقا، ويستطيع أن يأخذ هذه الأفكار ويجعلها في مسارات صحيحة، الذي يستطيع أن يصنع من اللاشيء شيء، يصنع من الظلمة نور، من الطريق الذي لم يعشه أحد ولا تحرك فيه أحد، الذي يفتح كل جديد، هذا دائما ما نسميه مبدع، الذي يأتي بشيء خارج تصوراتنا، يأتي بشيء خارج تصوراتنا. السؤال هو: هل المبدعون، ومنهم في التاريخ الإسلامي كثير، احنا نشوف في التاريخ الإسلامي خصوصا في الفكر الشيعي كثير من المبدعين، جابر بن حيان الذي أبدع في مجالي الفلك والكيمياء مبدع، هشام بن الحكم صاحب أمير المؤمنين، صاحب الإمام الصادق عليه السلام، وهو وجابر بن حيان، هشام بن الحكم مبدع في جانب العقيدة والكلام، هذا في تلك العصور، في عصورنا هذه السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه مبدع، جاء لنا بكثير من الأمور التي لم تطرق سابقا، فلسفة واقتصاد. السيد صاحب الميزان السيد محمد حسين الطبطبائي مبدع في جانب الفلسفة وفي جانب التفسير. السؤال هو: كيف أصبحوا هؤلاء مبدعين؟ السؤال هو: هل البيئة التي أنتجت هؤلاء بيئة خاصة، أو أن ممكن أن إحنا كل بيئة تنتج مبدعين. السؤال هو هل الإبداع حكر على جماعة معينة؟ هؤلاء من الناس الذين عندهم قابليات، عندهم ذكاء، عندهم حدة في الفهم، هؤلاء بس اللي يقدرون يصيروا مبدعين، أو لا كل الناس ممكن أنهم يصيروا مبدعين؟ نجي نجاوب على مثل هذه الأسئلة. أولا، إذا سألنا هذا السؤال، هل أنه فقط الذي متحصل على بعض القابليات هو الذي يستطيع أن يكون مبدع وغيره؟ لا، أقول أنا لا. إحنا نجي نشوف أن هؤلاء نعم بعضهم كانت عندهم قابليات في حد الذكاء عنده، والذي كما ينقل عن الشهيد الصدر مثلا أنه أقرانه اللي كانوا يدرسون وياه يقولون المطلب الذي نفهمه نحن في شهر يفهمه هو في يوم واحد، يعني هو متقدم علينا بشهر. هذا نعم في بعضه عنده حد الذكاء، لكن كما ينقل أن السيد الطبطبائي في بداية حياته ما كانت موجودة عليه هذه الحدة من الذكاء، ولكنه أصبح بعد ذلك مبدعا. حتى في العلماء الموجودين في الأكاديميين، أينشتاين مثلا وصل 7 سنوات وبعده ما يعرف يتكلم، بعده ما تكلم. فنجي نقول أنه القدرات الذاتية لها مدخلية، لكن ليست هي كل شيء. وممكن أن احنا نفهم من الآية الكريمة أن الكل يستطيع، المفروض أنه يستفيد من هذه الأمثال، لكن بس جماعة معينة هم اللي قرروا أن يعقلوها الذين هم العالمون. الله سبحانه وتعالى ضرب الأمثال بس للعالمين؟ لا، ضرب الأمثال لكل الناس. نقدر نقول أنه من هذا الجو أن الإبداع مشروع إلى كل الناس، ولكن هنالك من فعلا تحرك لكي يصنع إبداعا معينا، وهناك من لم يتحرك أبدا. هذا جواب على سؤال أنه إذا لا داكين أذكياء، داكين ما يسمون ما عاشوا بيئة معينة، بل إحنا بنشوف أن البيئة مالتنا، إذا قلنا أن بيئتنا ما تصنع مبدعين، إذا قلنا أن مجتمعاتنا ما تصنع مبدعين، في الحقيقة لا تصنع مبدعين. وإحنا نشوف صدقهم أنفار قليلة، ولكن لديهم نوع من الإبداع مع أنهم خرجوا من بيئة محبطة. وأنا أقول بأسف شديد أن أكثر المجتمعات اللي إحنا نعيش فيها، البيئة اللي إحنا نعيش فيها، موجود فيها جين، هذا الجين موجود بس في البحارنا بشكل خاص، جين اسمه الإحباط. أنا إذا ما حصلت أحد يحبطني بحبط نفسي، والإحباط هو العدو الأول إلى الإبداع. ليش ما نشوف مبدعين موجودين أو يطلعون تولدهم البيئة اللي احنا نعيش فيها؟ لأن موجود إحباط كبير، هذا الإحباط يتحرك في الجو، احنا نتنفسه، ولما نتنفسه يتحرك داخلنا وداخل جزيئاتنا ويخلينا نتحرك على هذا الأساس، على أساس إحباط من يأتي بفكرة جديدة بأي طريقة. في بعض الأحيان لما يجي واحد بفكرة جديدة يحبط بطريقة السخرية، ساعات لا بعدم القبول، ساعات لا بالمحاربة، وعلى هذا الأساس يصير ما موجود إبداع في حياتنا. إذا رحنا للبيئة اللي كانوا يعيشونها هؤلاء المبدعين، نشوف نفس البيئة موجودة عندهم، ولكن وهذا المؤسف أن البيئة ما تصنع، لكن هم صنعوا أنفسهم كمبدعين، هم صنعوا أنفسهم وتفكيرهم دائما كان في أعلى عليين، كانوا دائما تفكيرهم في صورة متقدمة جدا، عشان كذي طلعوا مبدعين. السؤال اللي احنا لازم نجاوب عليه اليوم، وهو كيف نصنع الإنسان المبدع؟ كيف نصنع بيئة مبدعة؟ كيف نصنع المجتمع المبدع؟ المجتمع الذي يولد المبدعين، الذين إذا هؤلاء، يعني أنت تخيل عندنا 100 مبدع في كرانة، يقلبونها فوق تحت، يسوونها أفضل مكان، أفضل للعيش، يسوون البيئة أفضل للحياة، يسوون كذا. عندنا من هؤلاء اللي يسمونه 100، مو 100، عندنا 500، هم كذلك بيصير عندنا إنتاج أحسن، أفضل حياة، أفضل مجتمع، أفضل. وهذا المجتمع راح يستمر في توليد المبدعين إلى أن يصير كل الناس يتنفسون هذا النفس. إذا سألنا هذا السؤال، لماذا أو ما هي الطريقة الصحيحة في بناء المبدعين وفي توليد المبدعين؟ أجي بشكل بسيط جدا إلى الأسرة، لأن الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع. وأقول أسرة الإبداع تخرج مبدعين. إذا كان الأب هو أول واحد محبط في حياة الابن، أول واحد يكتم ويقمع أفكاره، أول واحد يكتم ويقمع إبداعه، سوى الابن سوى شيء جديد، طبعا هذا الجديد بالنسبة إليه، أما بالنسبة إليك يمكن هذا شيء قديم ومو معدل ومضبط وما شابه. بابا وش مسوي؟ وش هالخربطة اللي أنت مسوينها؟ إيش هالحالة هذه؟ عفست لنا الدنيا، أنت شو ضربته بخنجر؟ أنت قتلت، يسمونه أي نوع من الإبداع اللي هو ممكن يفكر فيه أو أنه ينطلق فيه في أي جانب من جوانب حياته مسوي ولو أشياء بسيطة، هو عنده هذا شيء كبير، أن الحياة عنده بمقدار سنه 7 سنوات عمره، بمقدار سنه شو عنده من خبرة ده 7 سنوات، لكن أنت عندك يسمونه 40 سنة مثلا. لما أنت تكلم بهي الطريقة أنت قتلت الإبداع الموجود عنده. فأنا أجي إلى الأسرة وأقول الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع الذي يعيش الإبداع. وأنواع الأسر عندنا شنهو؟ عندنا أنواع الأسر 3. عندنا أولا أسرة غير ملتزمة لا دين ولا تقوى ولا إسلام ولا سلوك، هذه الأسرة الغير ملتزمة لا دين لا تقوى لا سلوك لا أخلاق لا 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 لا, لا. هذه راح تطلع نسخة منها إلى المجتمع بلا شك ولا ريب، ما راح يطلعون هذين النسخ نسخ مبدعة، ما راح يطلع هذا الجيل جيل مبدع، ما يطلعون الأبناء جيل مبدعين أو مبدعين. عندنا أسرة رقم 2 وهي أسرة المتهاونة، متهاونة في جانب الدين وفي جانب السلوك، ومتهاونة في جانب التربية، متهاونة في جانب الدين، مثل أن أب وقت الصلاة الابن متعلم في المشروع مال التعليم أنه إذا جاء وقت الصلاة فلازم نترك كل شيء ونقوم نصلي، يجي هذا وقت الصلاة نسمع الحج اللي يأذن، يجي الابن إلى أبوه، بابا أذن، إيه لحظة شوي أبوه، بابا أذن، قوم نروح المسجد، بابا على شوي الحين بنطالع المباراة شوي، يمكن الحين تخلص، يمكن كذا. فأنا وش قاعد أعلمها الحين؟ التهاون بالصلاة. أنا قاعد أعلمه عمليا قاعد أعلمه التهاون بوقت الصلاة. واحد من المدربين يقول إلي أنه سافر منطقة عربية، دولة عربية، فحب أنه يشرب يسمونه يشرب بيبسي ما أدري شنو، أيه المهم هذا، فراح إلى الثلاجة اللي تبيع تخلي ربية وتطيح، راح إلى الثلاجة هذه، كان قدامه واحد صغير ينتظر دوره، يعني هو واقف وراه، فشاف الصغير خلى الربية وضرب الحبة على المشروب اللي هو ينبيه، وقام وشاتل الثلاجة، طاح بالمشروب، قبل ما يشوت الثلاجة طاح المشروب، جوده قال إليه تعال بابا ليش يسوي كذي؟ ترى بس تحط الربية وتضرب على المشروب ويطيح، ما يحتاج الشوتها. قال أبوي يسوي كذي. أبوه يوم من الأيام الفكرة كذي، ما أخذ النوية، تعال بشرب كل هذا، بابا أنبي أشرب كذا، مش خلى الربية ضرب على هذا ما طاح شيء، قدام ولده شات الثلاجة طاح بعدين. فحين الولد وش حسب؟ إن هي هي الطريقة، هي هي تنبي إنك تتعامل ويا الثلاجة مالت البيبسي أو مال ما أدري إيش، بهي الطريقة تتعامل وياها. فأنت قاعد تصنع واحد متهاون دينيا، متهاون سلوكيا. ألف ألف هذا الولد ما راح يطلع مبدع، لأنه يعيش تجاذبات، يوم ممتاز يوم غير ممتاز، يوم أبوه يحافظ على الصلاة في وقتها يوم ما يحافظ على الصلاة في وقتها، يوم الأم تحافظ على حجابها يوم ما تحافظ على حجابها. البنت بنفس الطريقة، احنا عندنا كثير من يسمونه من هذا النوع، وهذا الذي يخرج على التلفزيون، أنه هذه الأم مو متهاونة بالحجاب، لكن لما يطلع مشهد قاعدة تصلي أو مشهد قاعدة تقرأ قرآن تشوف لابس الحجاب، الحجاب بس ويا القرآن ويا الصلاة بس. إنزين وش اللي بيصير؟ القصد اللي بيصير، الرسالة راح توصل شنهو؟ أن البنت راح تفهم كذي، وقت ما أروح المسجد بلبس حجاب كامل، وقت ما بروح المأتم بلبس حجاب كامل، وقت ما بروح هذين الأماكن فعادي إن أنا حجابي ما يصير بصورة وحدود كاملة. فهذه الأسرة راح أكيد ما راح تطلع إلي مبدعين. عندي الأسرة رقم 3 الملتزمة دينيا روحيا سلوكيا أخلاقيا، هذه الأسرة تطلع مبدعين، هذه الأسرة تطلع ناس متحلين بالأخلاق، ناس يتحلون بالسلوك الصحيح بالدين الصحيح. وعادة حينما يربى الأولاد على دين صحيح وعلى سلوك صحيح وأخلاق صحيحة يطلعون مبدعين، لأن هذا هو إنزيم الإبداع، هذا هو مخرج الإبداع، هذه هي مولدات الإبداع. إنزين وش نسوي عشان نطلع إلينا أبناء من هاي النوعية؟ شلون يعني أسرة ملتزمة دينيا ملتزمة أخلاقيا ملتزمة سلوكيا؟ توصية رقم 1، إذا تبي تطلع أولادك مبدعين فلازم تصنع أسرة مبدعة. الأسرة المبدعة الملتزمة هي التي تبدأ باختيار الزوجة الصالحة. العام احنا كان عندنا ليلة تكلمنا فيها بس عن اختيار الزواج واختيار الزوجة وإلى آخره، تتذكروا ولا؟ فتكلمنا في هذا السنة اللي فاتت. وإحنا عندنا التربية تبدأ من تخيروا لنطفكم، لأنك لما تختار الزوجة الصالحة فأنت قطعت نصف الطريق لأسرة ملتزمة. يبقى بعدين تطبيقات عملية. أول التطبيقات العملية، ازرع في ابنك عقيدة سليمة وقوية. وهذا احنا نشوفه في القرآن الكريم، لما يجي لقمان ويكلم ابنه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، وش قال إليه؟ يا بني لا تشرك. هذه لا تشرك يعني شنو؟ يعني خل عقيدتك قوية. واضح إن لقمان، إن لقمان لما جاء يربي ابنه أكو واضح، بعد ما أكو أوضح من كذي، يعني قعد وياه وقال إليه. أكو القرآن يقول إلينا إن لقمان حدث ابنه، كلم ابنه، وعظ ابنه. وهذا اللي هو نحن نبيه، اقعد أنت مع ابنك وازرع فيه العقيدة القوية، ازرع فيه العقيدة السليمة. التوصية رقم 2 هي أن تراقب هذه العقيدة لكي لا ينحرف ابنك، لكي لا تنحرف هذه العقيدة. زراعة العقيدة السليمة أمر طبيعي أمر ممتاز، لكن إحنا نعيش في عالم الآن خصوصا هذه الأيام، إحنا نعيش في عالم، هذا العالم يستطيع أن يتجول فيه ابنك وهو جالس في غرفته، وانحرافات العقدية الموجودة والتحديات في هذا الجانب كبيرة. ومن يومين قبل الوفاة لما تجينا نتكلم عن عقيدة الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، مو طرحنا أمثلة بالذين يحرفون عقيدة العقيدة المهدوية؟ هذه وين موجودين؟ بعضهم موجود في البلد الآن، موجود موجة إلحاد في البلد عجيب. أنا سمعت أحد الأخوة العلماء يقول أنه عدهم 50 شاب ملحد، فأنا أحتاج أخذ ألف ألف. هاي 50 الشاب الملحد ما راح يسوون شيء في صالح البشرية، ما راح يسوون شيء في صالح الإنسانية، ما راح يسوون شيء، ما راح يطلع منهم أي نوع من الإبداع، راح يطلع منهم كل شر إذا هو انحرفت عقيدته، إذا هو أبدا ما عنده أي نوع من العقيدة بالأساس. فأول توصية وثاني توصية، ازرع في ابنك العقيدة القوية الصحيحة. أنا أشوف أن آبائنا وأجدادنا كانوا ممتازين جدا في هذا الجانب، كانوا آبائنا وأجدادنا ممتازين جدا في جانب زرع العقيدة الصحيحة، وكانوا ممتازين جدا أيضا في أن يجعلوا هذه العقيدة الصحيحة سليمة جدا، وهذا اللي احنا قاعدين نشوفه عليهم، أنهم حينما يذهبون مثلا للمشاهد المكرمة ويقفون على أبواب وتلك الضرائح ويطلبون من عند الأئمة سلام الله عليهم، ما يطلعون من المشهد إلا حاجتهم مقضية، قضية عقيدة قوية عندهم. الإمام الخميني يقول اللهم هب لي عقيدة العجائز، في عندهم عقيدة قوية. احنا نبي هاي العقيدة تكون موجودة في أبنائنا، العقيدة اللي هي 5 أصول: توحيد، عدل، نبوة، إمامة، وميعاد يوم القيامة. قوا أنفسكم وأهليكم، تعال خل العقيدة في مكانها الصحيح، في مسارها الصحيح، لا تنحرف يمين أو شمال. إنزين، هذه توصية رقم 1، إذا أردت ابنا أبناء مبدعين اصنع الأسرة المبدعة القائمة على عقيدة قوية، القائمة على مطلوب من عندك أنك أنت تراقب مسار العقيدة لابنك وتحميها من الانحراف. هذه التوصية 1 و2. التوصية رقم 3، علم ابنك واحرص على تعليمه. علم ابنك واحرص على تعليمه. واحنا، وهذا واجد نكرره، احنا اكثر مذهب، احنا اكثر مذهب يحث على العلم وعلى التعلم، اكثر مذهب يحث على طلب العلم، اكثر مذهب يمجد العلم ويمجد العلماء، وهذا امير المؤمنين عليه السلام عندنا. تعالوا شوفوه في اخر لحظات حياته يتوجه الى الناس ويقول ليهم سلوني قبل أن تفقدوني، وهو يريد. ابن عباس يقول أنا دخلت على أمير المؤمنين عليه السلام في مرضه وكانت في بالي 70 مسألة أريد أن أسأله إياها، ولكني حينما رأيته رق قلبي إليه فما سألته. فمال أمير المؤمنين إلي وقال لي يا ابن العم سل ما بدا لك، ثم بدأ يشرح مسألة تلو المسألة، مسألة تلو المسألة. أمير المؤمنين الذي تقول الروايات أنه أصفر اصفرار شديد، ما كان يوجد فرق بين العصابة التي عصب بها وكانت صفراء وبين وجهه، إلا أنه كان يحث على العلم والتعلم حتى في مثل هذه الحالات. سلوني قبل أن تفقدوني فإني أعلم بطرق السماوات. إحنا إلى الآن، إحنا 2016 إلى الآن مقدار علمنا ما طلع برا حدود الكرة الأرضية. إحنا جماعة وصلوا إلى القمر، بعد ما ندري صدق وصلوا ولا، بس وصلوا إلى القمر عافسين لأن الدنيا عفاس، احنا وصلنا الى القمر، عندنا محطة فضائية، عندنا صور الى الشمس، عندنا صور كذا، فموصلين يعتبرون هذا امر كبير. واحنا عندنا امير المؤمنين عليه السلام من 1400 سنة قال فاني اعلم بطرق السماوات منها من طرق الارض. يقول انا اعرف، ما اكلمكم عن علوم ارضية، ما راح اكلمكم عن الارض، راح اوديكم خارج الكون. انزين تعالوا يا اتباع علي، احنا اللي عنده علي ما يصير مبدع؟ اللي عنده علي ما يصير متقدم؟ اللي عنده علي يصير في ذيل العلم وفي ذيل التعلم؟ ما يصير، ما يصير. وعلي باب مدينة العلم، وعلي الذي فتح له من أبواب العلم 1000 باب، يفتح له من كل باب 1000 باب. هذا شنو هذا الرجل؟ أتباع علي لازم يصير متعلمين أيضا، ما يوقف عندهم العلم إلى مكان معين. احرص على أن يكون أبناؤك متعلمين. أمير المؤمنين عليه السلام يقول مروا أولادكم بطلب العلم، يعني أمره، قل له روح اتعلم، كن أنت المعلم، كن أنت المرشد إليه، لا تخلي الأمر يخرج عن أنه يطلب العلم والتعلم. أنت ارجع إلى هؤلاء المبدعين اللي احنا طرحناهم في السنن التاريخية، والآن زين إبداعهم وين؟ كلهم علماء، ما شفنا واحد من هذين المبدعين خارج هذا الجو، كلهم علماء، كلهم شحنوا العالم بعلمهم، فتحوا أبواب العلم إلى العالم كامل. فأحرص على تعليم ابنك زين، ونفس ما قلنا راقب عقيدته، هني بعد بنقول راقب تعليم ابنك، راقب مصادر الثقافة التي يتحصل عليها ابنك، يتحصل فيها ابنك على العلم. الحين احنا نعيش في جو مصادر الثقافة في كل مكان، مصادر التعلم في كل مكان، في التلفزيون وفي الانترنت وفي المواقع وفي التلفون وفي الكتب، وفي كل مكان موجود مصادر من مصادر التعلم. زين انا اقول لابني واحبب العلم عند ابني، ويصدق يروح ابني يبحث ويدور ويتعلم ويحب العلم، زين مو مفروض انك انت تصير الفلتر عشان لا تدخل معلومات خطأ الى ذهن ابنك، لا تدخل معلومات خاطئة في تفكير ابنك، لا تدخل بعض الثقافة المنحرفة في فكر ابنك، انت اللي جيت قومه، انت اللي جيت تخلي ثقافته في مسارها الصحيح. هذه امر مطلوب من عند الاب، ومن هني نحتاج انك انت تراقب شنو يقرا، شنو يطالع، شنو يدخل من مواقع، شنو ينزل من تطبيقات على تلفونه، كل هذه لازم انت تراقبها. تقول لي يعني شنو احنا نراقبها، نجسس عليهم، نخنقهم؟ لا، انا اقول صير فلتر، يعني انت وياه قاعد في البيت، قاعد هو يطالع التلفزيون، يطالع هذه الرسوم المتحركة، وصروا هذه الحين خصوصا هي الايام تبث الينا رسائل سلبية ورسائل وإيحاءات جنسية كثيرة. انت تحتاج انك انت تقعد قول له بابا شوف هذا يوم سوى هذا الأمر، هذا صح أو خطأ؟ هذا خطأ بابا، لازم ما نسوي كذي، لازم هذا الصح، لازم يسوي كذا، لازم يسوي كذا. لا تخليه يعيش نوع من البطولة في هذين، وبعدين يصير هذا القدوة مالته ويريد أنه يسوي مثل ما يسوي. عندنا نظرية إعلامية يسمونها نظرية الرصاصة. شنو نظرية الرصاصة ونظرية الطلقة؟ هذه النظرية الإعلامية قائمة على توجيه الرسائل بشكل مباشر، وعادة ما يستخدمونها، عادة ما يستخدمونها في ألعاب البلاي ستيشن والألعاب الفيديو، بشكل مباشر يوصلون الرسالة إليهم. يعني احنا منطق القرآن بنخلي له قرآن عشان نشققه، احنا نبيك تفكر بصورة جنسية نخليك من ضمن اللعبة عشان توصل الى هذا النوع من الى هذا الليفل الى هذا المستوى، لازم تسوي عملية جنسية عشان توصل اليه. موجود هذا، انزين أنت تقول أنهم بالغباء إلى هالحد أنهم يسوون هذا الشيء دايركت مباشر؟ أقول لك لا، لأن هذا موجه إلى من؟ إلى الأطفال، إلى الأطفال. وهذين الأطفال ما عندهم، لا زال ما صار القرآن عنده إليه قيمة كبيرة، وما صار هذه العملية الجنسية، هو يحسب أنه قاعد يسوي شيء من ضمن اللعبة. خليك لما توصل لازم تشقق كتاب، لازم تدوس على كتب، لازم كذا، بعدين تشوف أن هذه الكتب هي القرآن. أنت إجي ككبير تشوف أن هي رسالة، واضح أنهم قاعدين يرسلون رسالة سلبية بشكل واضح، أعيونك تقول نايبة كذي يسوون، واضح أنت بالنسبة إليك واضح، بس للأطفال ما عندهم. فلازم تصير أنت الفلتر ماله، شنو يقرأ شنو يطالع، أنت لازم تصير الفلتر ماله، هذا الصح وهذا الخطأ، هذا بهي الطريقة صحيح وبهي الطريقة خطأ. الوصية أو الوصية الخامسة، وفر وسائل الثقافة الممتازة. احنا اكثر ما نؤمن فيه من وسائل الثقافة هو الكتاب. احنا اكثر ما نؤمن فيه على اساس انه وسيلة ثقافية ممتازة هو الكتاب. عشان كذي تنبي ابناء مبدعين، تنبي ابناء يعتمد عليهم، تنبي تساهم في مجتمع المبدعين ويصير ابنائك مبدعين. سو إليهم هاي المصدر في البيت، سو إليك مكتبة خاصة في البيت، خلي يصير عنده علاقة بالكتاب، أنت صير عندك علاقة بالكتاب. أنا ما أدري قلت لكم هاي الدراسة أو لا، سووا دراسة مقارنة بين ما يقرأه الطالب الغربي وبين الطالب العربي، ومقدار ما يقرأ ذاك وما يقدر ما يقرأ هذا، ومقدار ما يقرأ البالغ والراشد الغربي ومقدار ما يقرأ البالغ والراشد العربي. تشوف غريب عجيب، ذاك يقرأ في السنة 11 كتاب، الغربي يقرأ في السنة 11 كتاب، العربي كم؟ كل 20 واحد، مو الواحد، كل 20 واحد يقرؤون ربع صفحة في السنة، كل 20 واحد يقرؤون ربع صفحة في السنة. يعني جمع 20 واحد وعطهم ربع صفحة، هذا مقدار ما يقرأه العربي في السنة. ذاك يقرأ 11 كتاب، يعني ما يمر عليه تقريبا شهر إلا قارئ كتاب. هذا يقرأ 200 ساعة في السنة، هذا يقرأ 200 ساعة في السنة، يعني ما يمر عليه يوم، اليوم السنة 365 يوم، ما يمر عليه يوم تقريبا إلا وقرأ فيه، هذا يقرأ 20 دقيقة في السنة، 20 دقيقة. أنت تستغرب، من هو أمة اقرأ؟ من هو أمة اقرأ؟ احنا لو هم، أنت تجي تستغرب فعلا، يعني شلون أنا أنبي أصنع جيل مبدع ما يقرأ، جيل مبدع ما له علاقة بالكتاب، جيل مبدع أبدا ما، شنو هم تصنعه؟ ما يصير. نطلب شلون الإبداع يجي لنا، يسمونه من السماء، لازم يطلعون لنا ناس فلتات وإلا خلاص نبقى على ما نحن عليه، ما يصير. فأصنع وسائل الثقافة الممتازة، من ضمنها خل إليك مكتبة في البيت، من ضمنها احرص على ثقافته القرآنية، علم ابنك القرآن، ضروري ضروري. اسمع هذه الرواية عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، من علم ولدا له القرآن، من علم ولدا له القرآن قلده الله قلاده، يعجب منها الأولون والآخرون يوم القيامة. إذا تعلم ابنك القرآن الله سبحانه وتعالى يعطيك وسام. حين أكيد مو في الرواية القلادة هذه اللي يسمونها، حين نعرفها وسام. وسام يعني شنو؟ يعني درجة، هذا عنده الوسام الكذائي، الله سبحانه وتعالى يعطيك وسام قرآني، درجة في درجة من الدرجات في الجنة. هذا كله لأنك علمت ولدك القرآن. وهذا أيضا من الأشياء الحليوة اللي كانت عند آبائنا وعند أجدادنا، يحرصون على تعليم أبنائهم القرآن. فهذا أيضا من التوصيات. وإحنا نشوف مثلا الإمام الحسين عليه السلام لما علم أن أحد المعلمين أو أحد أبنائه قد تعلم قل هو الله أحد، حفظ قل هو الله أحد، راح إلى هذا المعلم اللي علمه وحشى فاه درا ولؤلؤ، قال لي بطل بوزك حشاه إيه فطسه، قال روح له فطس ولدك. هذه قيمة العلم عند الإمام الحسين، هذه قيمة القرآن عند الإمام الحسين. خلي صرحنا عندنا بعد نفس الشيء نفس القيمة، أخوة بحنا ما بنحط يسمونه لؤلؤ ودر وما أدري وإيش، ما موجود عندنا، ولكن نهتم نفس الاهتمام. الإمام الحسين هو يسمون ابن القرآن، علي بن أبي طالب عليه السلام هو القرآن، الإمام الحسين ابن القرآن، ولكن حينما علم ابنه هذا المعلم أعطاه هذه المقدرة، أعطاه هذه المكانة، قدره، وهذا اللي احنا نحتاج ان احنا نعيشه ايضا. فاذا ايها الأحبة، موجود بعض التوصيات ولكن الوقت، فاذا ايها الأحبة، هذا اللي احنا نحتاج ان احنا بتنتج ابناء مبدعين، هذا هو الطريق، هذا هو طريق انتاج الابناء المبدعين. ومن ذلك أنت مو بس تنتج أبناء مبدعين، أنت تسوي عائلة قوية، أواصر أسرية قوية، تخلي أبنائك مرتبطين بك، تخلي أبنائك إذا أصابك مكروه يبكون عليك. وتعال هذه الليلة إلى زينب وأخوات زينب، شلون يشوفون بيت أمير المؤمنين؟ تعال منه أمير المؤمنين، وشلون كانت العلاقة بين زينب وبين أمير المؤمنين؟ إذا عرفت العلاقة بين زينب وبين أمير المؤمنين راح تعرف شلون الألم الموجود في قلب زينب مثل هذه الليلة، شلون كانت هذه العلاقة. أنتم تعرفون كلكم أن زينب كانت تعيش العز، كانت تعيش الخدر الستر في ظل أبيها سلام الله عليه. إذا خرجت لزيارة جدها رسول الله أخرج الإمام الحسن عن يمينها، وأخرج الحسين عن شمالها، وتقدمها هو، حتى إذا وصلوا إلى قبر جدها ذهب وأطفأ القناديل لكي لا يرى ظل زينب، ظل زينب ما كان يرضى أمير المؤمنين. أزيد من كذي كان يطلع العباس وراء زينب، مو بس ظل ما يرى، حتى خطوات زينب ما تنشاف، كان يطلع العباس وراء زينب، زينب تمشي والعباس يعفت خطوات زينب من على التراب. هذه زينب العزيزة عند أبوها اللي ما خلته، كل سفرات زينب، كل ما سافر أمير المؤمنين طلعت زينب وياه، طلع من المدينة طلعت وياه إلى الكوفة، ما خلت ولا في يوم. وليلة اللي ضرب أمير المؤمنين كان ويا من؟ كان ويا زينب بعد. ولكن زينب اسألها هي الليلة، وين أبوش يا زينب؟ وين أبوش يا زينب؟ ها؟ تنظر إلى مصلى أبيها فتراه خالي، تنظر إلى حجرة أبيها فتراه خالية، تنظر إلى سيف أبيها معلق، وين اللي يحمل هذا السيف؟ زينب تتذكر يوم طلعت جنازة أبوها، تنظر إلى جنازة أبيها والقوم يحملونها، تتوجه إليهم تخاطبهم، زينب عندها خطاب، ويا هؤلاء الذين يحملون نعش أمير المؤمنين عليه السلام. ريضوا بحادر يا الذي شلتون بن ودعا وتودع المحزون، ومشوا على مشي النساء لو ساعة نقضي مع شيخ العشيرة وداع. زينب على فقد الأبو ملتاع، ريضوا بحيدر يا الذي شلتون يا مجتبى لا تبعدون عنا بن ودع الكرار حيدركم بنجلس تحت راسه ونجر وانا ريضوا بحيدر يا الذي شلتون بن سايلة ومن دمعنا سايل لا وين يا شيخ العشيرة شاء في وين أبو الحملات عنا راحل في وين أبو الحملات عنا راحل ريضوا بحيدر يا الذي يا عزوة شدوا عصابة راسه من ضربته في الراس كم قاس ما هو الذي تخشى الفوارس باس ريضوا بحيدر يا الذي شلتوا خلوا الولي عدنا سواد الليلة وباشر يا ابو محمد معاك نشيل يمكن الهادي ويا البتول الجيلة ريضوا بحيدر يا الذي شلت العيد مجبل والحزن زايد علي وعاين تدار المرتضى منا خلي فقد الأبو نغاص علينا بهالسنة العيد ومن الصبح باكر علينا حزان نزي نبكي ونلطم والبكي واللطم ما يفي نشبت مخالبها حشاشتنا المني محل الأبو في العيد لو جمعوا ولبسهم الزينة على جار العاد رفرف عليهم بالهنا طير السعى طيب القلب والصير عيشتهم هني واحنا ابونا قبل عيد بتسعتي سافر خلانا وبقينا بعد هي و
وفراحنا راحت وصار الفرح باكر الناس معيده واحنا برزي باكر يا اخوتي هالمنازل غلقوا خلوا ثياب العيد ابدا لا تطلع واعلام سودا على المنازل انشروا ولا اريد احد من هالبلاد يدخل علي.
قتلتم الصلاة في محرابها يا قاتلي وهو في محرابه. نسألك اللهم وندعوك بأحب الخلق إليك محمد المصطفى علي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء سهل مطالبنا قضي حوائجنا شافي وعافي مرضانا لا سيما المنظورين ومن أوصونا بالدعاء. اللهم شافهم بشفائك وداوهم بدوائك والبسهم اللهم لباس الصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. المؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع اللهم تقبل منهم أعمالهم ولموتاهم وموت الحاضرين ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.